ما يعتقد بهذا المقام عدد أمور الثلاثة. الأمر الأول في هذه القضية، هل عدل حسن؟ هل أن هذه القضية واقعية أنها قضية اعتبارية موقوفة على اعتبار المحتجب وهو الشارع كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة؟ القضية الثانية والمقصد الثاني في هذا الكتاب نبحث في أن هذه القضية العدل حسن هل هي إدراكية أم أنهم لا يمكن للعقل أن يدركها مستقلا بل لا بد من الإطعام بغيان الشارع لإدراكها، فهل قابل الإدراك بنحو مستقل بلا حاجة إلى بيان من قبل المعتبر أم أنه محتاج إلى بيان من قبل الآخر هو المخالف المثل بين بعض الإخباريين؟ النقطة الثالثة بيان الملازمة، هل أن هناك تلازم بين حكم الحكم العملي وبين حكم الشرع؟ بين حكم الحكم العملي وبين حكم الشرع، طبعا الحاكم بالملازمة من هو الحاكم بالملازمة؟ الحاكم بالملازمة العقل النظري، الحاكم بالملازمة العقل النظري. ليش يأكد على أن الحاكم بالملازمة العقل النظري؟ لأنه صاحب الحجة، إحنا فينا موضوع الحجة وإنتهى الموضوع، حكم العقل الحجة، المقصود أن حكم العقل يعرف الحكم النظري بعمله، هنا النظري، هنا نظري بعد. الأول كان الملازمة، مش شلون بدي أقرر الملازمة طرفيها شنو طرفيها؟ طرفيها شنو؟ حكم العقل العملي وحكم الشرعي. والحاكم بالملازمة يعني في الطرفين حكم العقل النظري، هذا واحد. اثنين، الآن في أن حكم العقل حجة، المراد من العقل هنا شنو؟ العقل النظري، هنا مراد من العقل خصوص العقل النظري. هذه هي مقاصد باب المستقل العقلي. قلنا حديثنا سيكون في المقصد الأول، أعني هل أن هذه القضية، شوف سؤالي هو هذا، هل أن هذه القضية العدل حسن بحكم العقل العملي، هل هذه القضية واقعية أم أنها قضية اعتبارية؟ هذه بعد ذلك أبين معنى الواقع والاعتبار بمزيد من البيان في أحد المقدمات الستة. فينا المنهج الذي سيذكره المصنف ها هنا، أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال يبين تاريخ هذه المسألة وجو هذه المسألة، وكان جو هذه المسألة أن هذه المسألة مسار خلاف بين العقلية من جهة الذين يدعون أن المسألة واقعية وهذه القضية قضية واقعية، وبين الأشاعرة الذين يدعون أن هذه القضية قضية اعتبارية. المصنف بعد بيان تاريخ المسألة وجو المسألة يقول ينبغي قبل الإجابة عن هذا النزاع أن نذكر مقدمات، وكان مختار المقدمات المقدمة الأولى كانت تتناول يا قضية معاني الحكم، لأن القضية ما لفنا ننساها العدل حسن، هذا حسن 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 الوارث في جانب الخبر، الوارث في جانب المحمود، ما المقصود من حسن؟ ذكر المصنف أن الحسن يرد في كتب الأصول والكتب الكلامية والكتب الفلسفية، يرد بمعاني ثلاثة. المعنى الأول للحسن هو بمعنى الكمال، الكمال للنفس. المعنى الثاني للحسن الملائم للطبع. المعنى الثالث للحسن ما ينبغي فعله. هذا عجالة أبين هذه المفردات الثلاثة، كلام في المقدمة الأولى. خب هنا نحن نريد ناقش أولا، أبين وظيفتي في هذا اليوم نبين أولا هذه المعاني الثلاثة لمزيد من التوضيح لهذه المفردات الثلاثة، كمال ملائم ما ينبغي فعله، وأبين ثانيا العلاقة بين هذه المعاني الثلاثة، أي رقم من الثلاثة هذا الثاني الذي هو نحو العلاقة بيان العلاقة لن يتعرض إليه الشيخ المصنف استعراضا وافيا، تعرض إليه إجمالا، إنما أنا أتعرض إليه استعراضا وافيا لتوضيح المقصود. يعني أساساً راح شوي أتوسع، مو الهدف التوسع وإنما الهدف حتى نحن أصل المادة. أما ما المراد من المعنى الأول للحسن؟ إذا المعنى الأول للحسن شنو معنى؟ بمعنى الكمال، كمال النفس. كمال النفس بأي معنى؟ أن النفس تعيش كمالا فلسفيا. المراد من الكمال هنا الكمال الفلسفي والأخلاقي، الكمال الفلسفي والأخلاقي. يعني شنو الكمال الفلسفي؟ يعني فضيلة. الكمال بأي معنى راح يصير؟ بمعنى الفضيلة. بمعنى الفضيلة أن النفس تتلبس بفضائل، كمال يعني إنسان فضائل، وتتلبس النفس بردائل تستجير بالله. هذا معنى كمال النفس ونقص النفس، فضائل النفس وردائل النفس. الحاكم في هذه الفضائل، اسمعني شوي اسمعني، الحاكم في هذه الفضائل هو العقل النظري ليس العقل العملي. بهذا البيان ينكشف لك انه هذا المعنى ليس مقصودا في البحث ها هنا. ليش؟ لان احنا قضيتنا قلنا العدل حسن من اي نحو من القضايا، الحاكم فيها هو العقل العملي. العدل حسن بمعنى الكمال هذا من أمثلة حكم العدل النظري، ولذا هي مفروضة عن هذا البحث. أكرر هذه النقطة، التفت لهذه النقطة. أقول عندنا العدل حسن، هذه القضية تترجم بثلاثة ترجمة أنحاء. الترجمة الأولى العدل حسن يعني العدل كمال، كمال يعني شنو؟ يعني فضيلة للنفس، فضائل النفس. مثلا العلم كمال، يعني شنو كمال؟ فضل من فضائل النفس. ابين المقصود من الفضائل بمعنى الكل يحبه والكل يرغب ان يتلبس به ولا يشترط اتمام في فضيلته. اكو واحد يرتاح له لان تجاهل، بينما اذا قلت للواحد جاهل قلت له انت عالم يستانس او ما يستانس؟ يستانس. ليش يستانس؟ شنو وجه الاستئناس؟ لماذا يستانس الجاهل بان تقول له عالم؟ وجه استئناسه وذلك اعتقادا منه ان العلم كمال للنفس. الشجاعه نقول فلان دقيق يتاثر، بينما نقول له فلان سخي يستانس. ليش يستانس؟ لان السخاء كمال من كمالات النفس، صفه فضيله من فضائل النفس. وإن الحاكم في أن الشجاعة مثلا أو السخاء مثلا أو العلم مثلا هذه فضائل النفس، الحاكم في هذه القضايا هو العقل النظري لا العقل العملي. وسأبين لماذا العقل النظري هو الحاكم في هذا. فإذا العقل النظري هو الحاكم في هذا، إذن الحسن بمعنى الكمال ليس المراد من البحث فيه هنا، لأن مقصودنا من البحث نحو قضية يكون الحاكم بها هو العقل العملي لا العقل النظري. وبما أن العدل حسن بمعنى الكمال ليس الحاكم فيه هو العقل العملي، إذن ليس المقصود من البحث هنا. وعليه يفرع السيد الشيخ المؤلف يفرع بهذا التفريع. بأي تفريع؟ يقول العدل حسن بمعنى كمال وفضيلة للنفس، هذا محل اتفاق بين الأشاعرة وبين العدلية، كلهم يقولون أن الحاكم فيه هو العقل ومقصود من العقل النظري، وما عندهم مشكلة في هذا. فليس هناك مخالف في هذه المسألة أساسا بهذا المعنى. العدل حسن بمعنى أن العدل فضيلة من فضائل النفس وكمال للنفس، هذا أمر واضح. بل افرع بعد، ارجع افرع على هذا بتسريع حتى يشرح لك الفارق العقل النظري والعقل العملي عند المصنف، لا قيد عند المصنف لا عند الجميع. فيقول بل يمكن ان يقال انه هذه القضيه قضيه واقعيه. فاذا كانت قضيه واقعيه لكن مراتب الواقعيه جن لها ما باذاء في الخارج، ليست قائمة على أن يكون هناك معتبر، بل حتى ولو لم يكن هناك معتبر، ولو لم يكن هناك إنكار أن الله يوصف نفسه بالعدل العلمي أو بالجهل، يوصف نفسه بالعلم. ليش؟ لأن العلم فضيلة من نفسي بالوجود، للنفس على معنى الوجود، كمال من وجودي، فما مرتوب على أن الله عالم أن يكون هناك مخلوقات حتى أن يكون الله عالم. إثبات هذه الصفة إلى الله أو أن الله رحيم أو عطوف أو ما إلى ذلك من الصفات، ما موقوفة على وجود معتبر، حتى أنه إذا اعتبره المعتبر تكون وسام يحطى للشيء. لا، لو لم يكن هناك معتبر أيضا هذه القضية ثابتة، فثباتها ليست رهن معتبرها، وإنما ثباتها رهن واقعيتها. اجتجبت ألبا حكم العقل النظري شنو عند المصنف؟ كله الآن عرفت حكم العقل النظري عند المصنف، كل قضية تكون واقعية وغير موقوفة على اعتبار المعتبر. فقولنا العدل حسن أي فضيلة، هذا من العقل النظري لأنها قضية واقعية ليست موقوفة على اعتبار معتبر، وهي مقبولة عند الطرفين، والحاكم فيها هو العقل النظري، ولا خلاف في هذه المسألة، وعليه هذه القضية هي ليست محل نزاع. فالحسن بمعنى الكمال ليس محل خلاف بينهم. فخرجت هذه المفردة عن محل النزاع، إذن مو هاي محل النزاع. هذا المعنى الأول للحسن. المعنى الأول للحسن، الحسن المعنى الأول بمعنى الكمال، بمعنى الفضيلة، والحاكم في هذا المعنى هو العقل النظري، لأن القضية قضية واقعية ليست متوقفة على اعتبار المعتبر. ويكتب الفريقان من الأشاعرة والحشرية على تمامية هذه القضية، وعلى قبول أن الحاكم فيها هو الحكم النظري، وأنها ليست بقضية اعتبارية. حتى الأشاعرة يقولون هذه مو قضية، قضية اعتبارية. هذا هو الإطلاق الأول للحسن، والصدع وانكشفنا أن هذا ليس هو المقصود من البعض هنا. الإطلاق الثاني أن المراد من الحسن الملائم للطبع، استئناس الطبع به، الميل النفساني لقبوله. يعبر عنه أيضا، يعبر عنه بالشهوة، هو الشهوة، الشهوة. أشتهي فلان، أشتهي فلان يعني أحبه أريده، هذا المعنى. فيكون المعنى حسن، يعني شو المعنى حسن؟ يعني ملائم لقطعه، موافق لقطعه. مثلا واحد يحب فاشع، تصير الفاشع حسنة، يعني شو حسنة؟ يعني ملائمة لقطعه. تنزل مع طرفه، أنا أرغب بها، ميلي ورغبتي عليها تنسجم مع رغبتي، رغباتي وميلي. حسن المرحوم المصنف هنا يقول الميل ميلان، ميل ابتدائي يسميه ميل القريب، هو ميل الميل القريب احنا نسميه ميل القريب، وميل اخر نسميه ميل بعيد. الميل القريب انسان مصاب بمرض السكر، يحب ياكل بقلاوه لو ما يحب ياكل بقلاوه، يحب ياكل مقلاوه. ملائم لطبعه ام ليس ملائم لطبعه؟ يرغب في البقلاوه. نعم هو ليس بملائم بطبعه لحاضر ماذا؟ الامر البعيد، لانه يمرض حاله، يخربط احواله، انه السكر يزداد عنده. فاذا كنا قد لاحظنا المقدمه القريبه يكون الشيء ملائما لطبعه، وإن كنا إذا لاحظنا المقدمة البعيدة لا يكون ملائما للطبع. مو مهم هذا، المهم أن الحسن يأتي بمعنى الملائم للطبع، سواء كان الملائم للطبع مقصودنا المقدمة القريبة أم صار المقصود المقدمة بعيدة؟ على كلا الحالين ليس المراد من البحث في قولنا العدل حسن هذا المعنى من الحسن. أعمل ملائم بالطبع هل ملائم بالطبع؟ ليس المراد هو هذا، ليس المقصود هو هذا، وإنما هذا أيضا مرضي عند الفريقين. يعني هم الأشاعرة يقولون مثلا العدل ملائم للطبع، هم الحجية تقول بذلك، وأن العقل حاكم بهذا المعنى بمعنى الملائم للطبع. هذا أيضا ليس بمحل للكلام، هذا هو المفردة الثانية من مفردات الحسن. طبيعي هسه بس عندي بس تكميم استدراك للمعنيين معا. يقول أن الحسن لما حكم تارة يأتي بمعنى الكمال وأخرى يأتي بمعنى الملائم للطبع، حامل أن يكون ملائما قريبا أو ملائما بعيدا. موضوع هذا الحكم شنو؟ موضوع هذا الحكم هذا حكم الشرع في الأمرين معا. يقول الموضوع قد يكون فعل من أفعال المخلوق وقد يكون شنو متعلق الفعل. التعلم شنو؟ الزميل فعل من أفعال المخلوق. العلم شنو؟ متعلق الفعل. يرى أن نقول التعلمو حسن ولنا أن نقول العلمو حسن. نرى وكان المراد من الحسن سواء كان بمعنى الكمال أم كان بمعنى الملائم. فاتضع الآن بهذا البيان أولا أن المحمول وهو الحسن يفسر بتفسيرين، إما الكمال وإما بمعنى الملائم للطبع. وفي كلا القضيتين موضوع قد يكون فعلا للمكلف وقد يكون متعلقا للفعل وقد يكون متعلقا. بل في الأمر الثاني يعني الملائم للطبع لا يكون قد متعلقا من المتعلقات العيانية بل تكون من الذوات، بل تكون من الذوات. مثل ايش؟ أقول هذا المنظر حسنا، حسنا هنا بأي معنى؟ بمعنى ملائم للطبع، بمعنى ملائم للطبع. هذا حسنا، هذا بمعنى ملائم للطبع. هذا واضح هذا المعنى الثاني؟ ليه؟ نأتي إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث هو المقصود في البحث. الطبع للأول هو المقصود للثاني، العدل حسن لا بد أن يترجم لأي معنى، لا بمعنى الكمال. كل من الشيعة من العدلية ومن الأشاعر يقبلونه ولا بمعنى الملائم للطبع، فإن كل من الأشاعر والعدلية يرفضونه، وإنما بأي معنى الذي هو الخارج محل الخلاف والتجار. العدل حسن بالمعنى الثالث. شنو المعنى الثالث؟ يعبر بتعبيرين. التعبير الأول ما ينبغي فعله، ما ينبغي العدل حسن يعني ما ينبغي فعله الذي هو له أثر في عالم العمل، يعني فيه جنبة التحريك. أما في الأمر الأول والثاني ما في جنبة التحريك وإنما فيه جنبة الإخبار، هذا أشبه ما يكون فيه جنبة الإنشاء، فيه جنبة الدفع. العدل حسن يعني العدل يعني ينبغي لك أن أفضل مقبيح يعني شنو أفضل مقبيح؟ يعني ينبغي أن تخرج حتى تصبحك، يعني ينبغي شنو؟ أن تؤدي، أن تعمل به. الكذب قبيح يعني شنو؟ ينبغي أن تتحرك. فيكون المقصود من الحسن بالمعنى الثالث، الحسن بالمعنى الثالث شنو؟ ما ينبغي فعله الذي قلنا فيه نسمة الحركة، فيها نسمة الدافعية نحو العمل، فيه جنبة الحركة والعمل، مو به رائحة الإخبار. أو أنه قال تفسير آخر على اختلاف في تعبيرات الأعلام، ما يعبر ما ينبغي أن يعمل وإنما سيعبر، يعبر أنه ما يستحق مدح فاعله عند العقلاء بما هم نقلاء يستحقوا مدح فاعليه حسن يعجبه يعني العقلاء يقولوا له بارك الله بك حسن الثقة الذي أيضا في جنبة الحمل يعني بعد عمله العقلاء يجازونه بأن يقولوا له بارك الله بك أحسنت على هذا حسن هذا معنى نعم العقلاء تارة يمدحون البعض لكن لا بما هم عقلاء من حيثيات أخرى أحيانا لغرائز طبعا عقلاء هم عندهم غرائز وعندهم شهوات أحيانا يمدحون شخصا لكن من أي حيث يمدحونه من حيثية شهوانه إحنا حينما نقول العدل حسان أي أن العقلاء يمتدحون هذا الشخص الفاعل للعمل يمتدحونه من حيث هم عقلاء يعني بما أنهم جالسين على مسنة العقلاء ومتلبسين بهذا الزي ويتحدثون من حيث هم عقلاء لأنه إن شاء الله مبين أن العقلاء أحيانا يتكلمون من حيث أن هناك عاليين من حيث أن هناك حقيقيين من حيث أن هناك شهوانيين ومرة يتحدثون من حيث أنهم ناس عقلاء شو من حيث من حيث أن هناك عقلاء حفظ المثال أنا أحفظ هذا لما نقول حق من بما هم عقلاء يعني شنو يعني كل مدح صادر من العقلاء لنقطة شنو حفظ المثال وإبقاء المثال نقطة حفظ المثال يعني إذا صدر عمل من شخص والعقلاء أثنوا عليه لكن لماذا أثنوا عليه لأنه يحفظن نظام الصوم لا يلزم الخلل ولا يلزم الانحراف في نظام الصوم هذا المد من قبل العقلاء لمثل هذا التصرف يتم حسن هذا الحسن الحملي هذا الحسن الحملي فالمراد من الحسن في العقل العملي هو شنو نحو ثناء من العقلاء لكن بما هم عقلاء بما هم عقلاء يعني لنقطة حفظ النظام لنقطة حفظ النظام أما إذا كانت ليست لنقطة حفظ النظام لنقطة أخرى مثلا الآن الضوء الأخضر إلى واحد يقيد نفسه أن ينسي لما يركب السيارة ويقود السيارة يتحرك مع الضوء الأخضر ويقف مع الضوء الأحمر العقلاء يقفون يقول بارك الله إحنا نقول لماذا لأجل حفظ النظام لأنه إذا ما يقوم بالاجتهاد المهم يلزم إفلاق النظام فنكتة مسح العقلاء لهم له هو شنو؟ إبقاء حفظ النظام كل أمر أما إذا ما كان له هذا في حفظ النظام قضية شخصية مو يمحى هل يمنحوا العقلاء لكن مو على أساس حفظ النظام لا يسمى هذا حفظ العقلاء لا يسمى الحسن العملي لا يدخل في محل كلامنا محل كلامنا شنو اذا محل كلامنا العدل حسن اي ان العقلاء يمتدحون فاعله من حيث حفظ النظام من حيث انهم عقلاء بما هم عقلاء لا بما انهم اشياء طبيعي هذا الفيد هذا البيان الذي بينته هذا رأي العلامة المصنف وليس محل وثاقا مفهوم السيد الشهيد لما يجي إلى الحسن لا يفسر بهذا التفسير بما هم عقلاء بل يوسع في دائرة الحسن العقلي يقول حتى وإن لم يكن لحفظ النظام بل لأمور أخرى أيضا يدخل في ظن ماذا؟ في ظن الحسن هذا يلتفت إليه فإحنا الآن لما نتكلم مو بعنوان أكثر المسلمات وهذا الذي بيّنه العلامة المصنف محل وفاق عند جميع الأصوليين لا هذا هو مسبب الإصفهاني الكنفاني وتابعه على ذلك الشيخ المصنف وإلا غير هذين العلمين فإن آراءهما في هذه المسألة تختلف اختلافا جوهريا هذا هو المراد من المعنى الثالث من الحسن الذي وقع فيه الخلاف عند العقلاء شنو وقع الخلاف فيه عند المدرستين فالأشاعرة تنكر مثل هذا المدح وتقول أن العقلاء لا يمتدحون هذا الشخص وإنما مدح العقلاء فرع بيان الشارع ولو لم يبين الشارع بيانه لم يصدر من العقلاء مدحه بينما المدرسة الأخرى وهي العقلية ماذا تريد أن تقول؟ أن العقلاء لهم قابلية ولهم قدرة على أن ينتجحون فاعل هذا الشيء وإن لم يصدر بيانا من الشيخ العلمي. أكرر لك هذه المسألة هذه انتهت المقدمة الأولى بس اللي بعد ما وعدت به ثانيا أتعرف عليه. أقول أن مركز الخلاف في هذه المسألة بين العدلية وبين الأشاعرة، العدلية ماذا يقولون؟ يقولون أن العقلاء لهم الحق والقادرية وعندهم القدرة في أن يمتدحون الفاعل بلا حاجة إلى صدور البيان الشرعي، بينما الأشاعرة يريدون أن يدعوا أن العقلاء يتلكؤون في الكلام وعاجزين عن أن يمتدحوا الناس الفاعلين إلا إذا ورد هذا المدح من قبل الشارع، إذا ورد هذا المدح من قبل القائد والشارع الأمة تصير وراه، القائد حينئذٍ تنتفذ أمر القائد، فيعتقدون أنه تابعية العقلاء للشارع، بينما إحنا نعتقد العدلية تابعية الشرعي للعقلاء، ولذا سابقا إحنا ما كتابنا نؤكد على أن الشارع دور تابع للعقلاء، لكن تابع في الإدراك أم تابع حتى على مستوى فوق الإدراك على مستوى العمل؟ هكذا أثرنا هذا السؤال. فالنقطة الخلافية أن هؤلاء يعتقدون أن التابع هو العقلاء هم الأشاعرة وأن المتبوع هو الشارع، إحنا نعتقد العكس تماما أنه هنا التابع هو الشارع والمتبوع هم العقلاء بما هم عقلاء، لكن حيث هم عقلاء ليش؟ الآن ما بينها هذا القضية لأن الشيخ المرفض يقول لأن الشارع هو من العقلاء، أنتم تقولون مدحوا من قبل العقلاء بما هم عقلاء، فالشارع هو عاقل لو معاقل داخل في معهم أو ما داخل معهم، فأكيد أنتم من العقلاء والحيثية الموجبة للمدح هم بما هم عقلاء، فكما أن العقلاء يمتدحون الشارع واحد من برئيسهم فالقائد هم بلا فلا بد أن يكون رأي رأيهم، الذي إن شاء الله في محله السيد الشهيد يقول مو من الضروري أن يكون الرئيس تابعا للقاعدة، فرض أن العقلاء كلهم يسكنون مدارس، من قال أن رئيس العقلاء لا بد أن يكون موافقا للعقلاء؟ هاي عند المناقشة المفهومة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني المعنى الثالث للحسن، يعني الذي هو محل النزاع، الحسن والقبح، الحسن والقبح بالعقل العملي عن الامتداء أو ما ينبغي أن يفهم، هذا متعلقه فقط وفقط الأفعال الاختيارية لا متعلق الفعل ولا الذواتي ولا الفعل الاضطراري. تفكر هذا وكرر هاي المرحله هناك موضوع الحسن بالمعنى الاول وبالمعنى الثاني في كان موضوع الحسن قلنا قد يكون الفعل كالتعلم وقد يكون متعلق الفعل وهو العلم، فلم ينحصر موضوع القضيه بناء على الحسن بالمعنى الاول والمعنى الثاني بخصوص الفعل بل حتى متعلق الفعل، ولذا كنا نقول العدل حسان العلم حسان او التعلم حسان بمعنى الحسن بالمعنى الاول والحسن بالمعنى الثاني، بخلاف القضية الثالثة العدل او العلم حسان بالقضية الثالثة بأي معنى؟ مو بعد العلم حسن، لا بد نقول التعلم حسن وخصوص الفعل الاختياري دون الفعل الاضطراري، فموضوع القضية المتنازع فيها خصوص الفعل الاختياري لا متعلق الفعل الاختياري، به يتبع الفارق بين والعلاقة بين المعنى الأول والثاني من جهة والمعنى الثالث من جهة أخرى، في العلاقة علاقة العموم والخصوص مطلقة. ليش؟ لأن الحسن بالمعنى الثالث فقط إذا كان موضوع شنو فقط يا الأخص إذا كان فعلا اختياريا، بينما موضوع الحسن بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني هل خاص أم عام؟ نقول عام كما يعم الفعل يعم غير الفعلي، وبه نقول المعنى الثالث أخص من المعنى الأول والثاني، لكن أخصائية من نشأت هذه الأخصائية من حيث الموضوع. أخصائية موضوعية. المعنى الثالث هذا غاية مهم عندي. هذا الذي أنا واحد قلت أن العلامة لم يتعرض إليه. ولكن أنا ذكرت حتى نستوضع المطلب. أن العلاقة بين المعنى الثالث من جهة والمعنيين الأوليين من جهة أخرى أن العلاقة علاقة أخص مطلقا، بمعنى أن الثالث أخص مطلقا من الأوليين، وذلك لأنه الثالث مختص بالفعل الاختياري، أما الأوليين لا يختصان بالفعل الاختياري بل يعمان غير الفعل الاختياري كالذوات وكمتعلقات الأفعال. ما المعنى أن يقول المنظر حسن بمعنى ينبغي فعله؟ ما معنى هذا؟ لا يتصور أو العلم حسن، العلم حسن، التعلم حسن، أي ينبغي تعلمه الكبير. أما العلم حسن ما له معنى بالمعنى الثالث. نعم هو حسن بالمعنى الأول، حسن بالمعنى الثاني، أما حسن بالمعنى الثالث لا يتصور. العلم حسن في المعنى الثالث، حسن بالمعنى ينبغي فعله، العلم لا ينبغي. نعم التعلم ينبغي فعله، اما نفس العلم لا ينبغي فعله. هذا من جهه، هذا واضح العلاقه. وايضا اقول اسمع لي، ما هي العلاقه بين المعنى الاول والمعنى الثاني؟ ما هي العلاقه بين المعنى الاول والمعنى الثاني؟ فهمنا العلاقه بين الثالث والاوليين، يعني. الان العلاقه بين الاول والثاني ما هي؟ الاول شنو المقصود؟ بمعنى الفضيله، بينما الثاني شنو معناه؟ ملائم الخلق. الجواب ان العلاقة علاقة العموم والخصوص مطلقا، بمعنى ان الثاني اعم مطلقا من الاول. لماذا؟ فان كل فضيلة هو ملائم ساعدي للطبع، لكن ليس كل ملائم للطبع فهو فضيلة. فالغناء ملائم للطبع، على تعبير الشيخ، الغناء والتغني واستماع الغناء هو ملائم للطبع لكنه ليس بفضيلة. الاستماع الى الغناء هو ملائم للطبع بلا اشكال. كل طبع لكل انسان سوي لا بد ان يكون ميالا الى الاستماع الى الغناء. ولذا نعتبر عن مجاهدة النفس، ونعتبر مجاهدة النفس واحد. يعني اذا واحد يجي الان ما احد الاغاني يقول لك كذب كذب. استماع الاغاني امر ملائم للطبع، ميال للطبع، ميال الى الاستماع الى الصوت العذب، لكنه مو كمال. ولذا الانسان يعزف عنه من جهه انه مو كمال لاجل انه وجود حرمه فيه، ولولا الحرمه لكنا نستمع الى الغناء وكنا نستعين في الاستماع الى الغناء. فالغناء نبدا على هذا، اذا قد تكون هناك ملائمات للطبع لكنها ليست بفضائل. مو كل ملائم للطبع فهو فضيله. فالعلاقه بين الاول والثاني ايضا علاقه العموم والخصوص مطلقا، على ان يكون الثاني اعم مطلقا من الاول. سؤال، انت قلت الغناء ليس بكمال يعني ليس بفضيله. الغناء كصوت، يعني داخل في مقولة الصوت، الصوت الجميل للصوت كمال أم ليس بكمال؟ هذا كمال. هذا يصيب المعنى الأول. أنت بتقولي بس هذا الاستدراك أبينه. إحنا قلنا الاستماع إلى الغناء هذا يدخل في الملائم للطبع وليس بكماله. استماع الغناء، استماع الغناء دي موضوع انا استمع الغناء. لان استماع الغناء لي يكون حسن بمعنى ملائم للطبع ولا يكون حسن بمعنى فضيلة وكمال. اما الصوت الحسن للصوت، الصوت الحسن لمقولة الصوت مو كاستماع، كمال اللحن ليس كمال او بلا اشكال. كما ان السكينه الحاده للسكينه فيه كمال، كمال السكينه على يعني لو عليه 20 سكين فيه في السكينه الحاده. اذا واحد يريد خوص ياخذ ليش؟ كمال الأسوة فضيلة محمد فضيلة الكمال يعني نقول جودة السكينة شبكة السكينة جيدة إذا كانت حاجة كما جودة الصرف صوت الحديث فلذا الآية حضرت من عند الصلاة صوت الحديث إشارة إلى هذا المعنى أن هذا صوت السيد من حيث يمكن أن ندعي الغناء داخل في ضمن الحسن لكن مو بالمعنى الذي احنا محل كلامنا بالمعنى الذي محل كلامنا لا يوصف الاستماع الغناء بالحسن وانما هو ملائم للطبع وليس بفضيلة للإنسان بل ربما تحدث ربيلة لأنه يوجد مثل المساوئ تربية الإنسان على التخيلات هذا كل ما عنده في هذا المقدمة الأولى عن ذلك نقص المقدمة الثانية تقصون بأقراء بشكل كريم معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما معاني ثلاث بل لهما ثلاث معاني فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع واتضح بذلك أن موضوع النزاع هو خصوص المعنى الثالث دون الأول والثاني فنقول المعنى الأول قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص الكمال بعد الصغر الجودة الفضيلة لما نقول لك يا روح الكريم لما مثلا فلان حاجة سيارة هذا السيارة جيدة هاي يعني كمال ليش ويراد بهما الكمال والنقص ويقعان اجي الان استغفر لك يريد بين موضوعها فيقع موضوعها ويقعان وصفا بهذا المعنى اولا للافعال الاختياريه وثانيا لمتعلقات الافعال الاختياريه العلم حسن والتعلم حسن طبعا لا نزل نسويه وبضد ذلك يقال الجهل قبيح واهمال التعلم قبيح ويراد بذلك ان العلم والتعلم فيه كمال للنفس وتطور في وجود النفس وتطور حتى فيه وتطور في وجودها وان الجهل والاهمال واهمال التعلم نقصان فيها وتاخر في وجودها ليش اجل يقول مو بس ذلك وكثير من الاخلاق الانسانيه حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى الشجاعه والكرم والحلم والعداله والانصاف ونحو ذلك انما حسنها باعتبار انها كمال النفس وقوه في وجودها وكذلك اضدادها قبيحه لانها نقصان في وجود النفس وقوتها ولا ينافي ذلك انه يقال الان الى نقطه يقول يمكن ان اصر على مثال واحد هم هو حسن بالمعنى الاول هم هو حسن بالمعنى الثاني هم هو حسن بالمعنى الثالث بل التعلم حسن هم هو بمعنى كمال هم هو بمعنى ملائم للطبع هم هو بمعنى مما ما ينبغي ولا ينافي ذلك انه يقال للاولى حسنه وللثاني قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآخرين أو ما بالاشتراك أنا أضرب لا ما بالاشتراك يعني نزال التعلم حسن فحسن في الأمثلة الثلاثة أو يكون هو حسن من جهة وليس بحسن من جهة أخرى كما قلنا في الغناء فهو ملائم حسن بمعنى الملائم للطرف وإن كان قبيحا بمعنى الكمال وإن كان قبيح بمعنى الكمال وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح في هذا المعنى بل جملة منهم يعترفون بأنهما في هذا المعنى حسنيان لأن هذه من القضايا اليقينية يعني القضايا اليقينية يعني أن الحاكم فيها هو العقل النظري لا العقل العملي ولها واقعية لا أنها من الأمور الاعتبارية لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارج صادق على ما فيه وثانيا انهما قد يطلقان ويراد بهما الملائم للنفس والمناقره لها ويقعان وصفا بهذا المعنى ايضا لمن للافعال وبعد متعلقات الافعال لكن متعلقات الافعال بعد هناك عشان بعد زياده من بيانا لماذا للمتعلقات من اعيان مثل اعيان قلنا هذه اللوحه حسنه هذا لو احسن هذا متعلق بفعل الرسام، لكن هذا متعلق عجيب، وقد يكون متعلق نفس الرس مستوى التركيب نفس الرس الرس بما هو رس. ليش؟ من اعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات هذا المنظار حسن جميل، هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن وهكذا. ويقال في الأبحار نوم القيلولة حسن، الأكل عند الجوع حسن، والشرب بعد العطش حسن وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس الفج بهذه الأشياء وتذوقها لملائمتها لها للنفس. وبضد ذلك يقال في المتعلقات الأفعال هذا المنظر قبيح، والولد النائحة قبيحة، النوم على الشرب قبيح وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك. فيرجع معنى الحزن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة إلى معنى اللذة. لكن كنا اللذة القريبة وقد لذة بعيدة، أو قبح إلى معنى الملائم للنفس وعلمها ما شئت فعبد فإن المقصود واحد. ثم إن هذا المعنى من الحزن والقبح والقبح يتجه إلى أكثر من ذلك، اللي يصير إلى المقدمات البعيدة إلى أكثر من ذلك. فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يجيب لذة أو ألما، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه أو يعقبه من أثر تلتزه النفس أو تتعلم منه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تسمعز منه النفس لشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يحلبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر الحاكم من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما يستحسن يكون حسن. شرب الدواء يكون حسن بلحاظ المصلحة البعيدة لا بلحاظ الأمر القريب. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن ما يحكمه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستصلح. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تلميذه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء الأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن وما يستقبح وما ليس له هاتان المزيتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمنافرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاكل الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراهها لزعمها عواقبها. ليش؟ وكل ذلك يدخل في الحزن والقبح مع الملائم وغير الملائم. قال القوشجي في شرحه للتجديد عن هذا المعنى. الآن نجي إلى عبارة القوشجي، رح يأتي بعبارة القوشجي. الإمامة عبارة القوشجي لم يستعمل لا بمعنى الملائم بالصبر ولا بمعنى المناقض بالصبر، ولم يستعمله بمعنى اللذة والألم، وإنما رح يستعمله بمعنى ثالث. أساس دعوة مجيء هذه العبارة هنا أولا لأن ينتظر إلى رأيه بأنه هناك تفسير للحسن بمعنى الملائم بالصبر أي بمعنى اللذة، وثانيا تنبيه على أنه عند القوم قد يستعملون بلفظ ثالث لكن مقصودهم هو نفس هذا مقصودنا. شوفوا، وقد يعبر عنهما أي الحسن والقبح بالمصلحة والمصلحة. المصلحة والمصلحة بأي معنى صار؟ بمعنى الملائم للصار. بأي معنى صار؟ بمعنى اللذة. فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مصلحة، وما خلا منهما لا يكون شيئا من الحسن والقبح. وهذا راجع إلى ما ذكرنا، وليس المقصود أن للحسن في الحسن والقبح معنى آخر بما له بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمناشرة. فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة، واستقباح المفسدة إنما يكون للمناشرة. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس بالأشاعر فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حسن الشخص. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامهم. وثالثا، المهم المعنى الثالث، أنهما يصفان ويراد بهما المس والدم. هذا المقصود المس والدم، ويقعان وصفا بهذا المعنى ويقعان منه لخصوص الأفعال الاختيارية دون متعلقات الأفعال للأفعال الاختيارية فقط. ومعنى ذلك أن الحزن أو الحزن ما استحق فاعله عليه المس والثواب عند الفقلاء كافة. عندما هم فقراء، فالقبيح ما استحق عليه فاعله الدم والعقاب عندهم كافة. وبعبارة أخرى، إن الحسن راح يغير، سابقا كان المدح الآن راح يصير شنو؟ راح يعبر بالعبارة أصلا. ما ينبغي فعله ان يكون. اذا اتضح العقل الحملي الصالح ثم العقل العملي شنو معنى الحسن في العقل العملي؟ ما ينبغي فعله هذا العقل العملي. وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن والفقه، وسيأتي توضيح هذه النقطة فإنها مهمة جدا في البعض إن شاء الله. وهذا المعنى الثالث هو موضوع نزاع في الأشاعر، أنكر أن يكون العقل إدراك يعني العقلاء، العقل يعني العقلاء، العقل العملي يعني العقلاء عند المصنف ترى، عند المصنف، عند المصنف فقط هذا يفسر العقل العملي عند العقلاء. لكن صاحب الإصرار الشيخ الرحيم كثير من العلماء لم يفسروا العقل العملي يعني عند العقلاء، وإنما يفسر بتفسير آخر مباين تماما. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع في الأشاعرة، أنكروا أن يكون للعقل إدراك وذلك من دون الشر، وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك تنبيه. ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو صريحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان، فإنها كمال النفس وملائمة لها باعتبار ما لها من نفع ومصلحة، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني قبيحا او ليس بحسن بالمعنى الاخر كالغناء مثلا، فانه حسن بمعنى الملائمه للنفس، ولذا يقولون عنها عن الغناء انه غذاء الروح وليس حسنا بالمعنى الاول او الثالث، لانه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء بما ينبغي ان يفعل وليس كمال النفس، وان كان الغناء هو يعني صوت الحسن، وان كان هو كمالا للصوت بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول الحسن من هذه الجهة، ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط وليست كمال النفس مما لا ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. والحمد لله رب العالمين.
وعلى رأي الشيخ يعني كان ما أقول لك هذا ما ينفي هذا المعنى
ذلك؟ يعني يا هكذا